بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد توقف الدرس السابق في التفسير، في تفسير سورة الروم، عند قوله جل وعلا: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وهذا السياق مرتبط بالسياق قبله في قوله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. فلما بين الله جل وعلا حال المجرمين في ذلك اليوم إذا عاينوا العذاب وشاهدوا العذاب وما يكون منهم من التكذيب وما يكون منهم من زعمهم بأنهم ما لبثوا غير ساعة، عقب الله بعد ذلك بذكر موقف أهل الإيمان وما ذكره الله جل وعلا عنهم في ردهم عليهم في بيان الأمر الحق. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا رد على ما قاله المجرمون إذا عاينوا العذاب يوم القيامة. واختلف المفسرون في المراد بقوله جل وعلا الذين أوتوا العلم، فقال بعضهم إنهم الملائكة، وقال بعضهم بل المراد بذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقال بعضهم إن المقصود بهم هم المؤمنون من هذه الأمة، وقيل العلماء من الأمم السابقة. وكل هذه الأقوال لا تناقض بينها، لأن جميع الأصناف المذكورين في المراد بهم كلهم ممن ينطبق عليه قوله جل وعلا أوتوا العلم والإيمان. وهذا التركيب في قوله جل وعلا الذين أوتوا العلم جاء في كتاب الله جل وعلا في 9 مواضع، كلها موضع التنبيه والتنويه بشأنهم لعظيم فضلهم وما تحلوا به من اكتسابهم العلم. وأول مواضعه في سورة النحل في قوله جل وعلا: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وآخر مواضعه في سورة المجادلة في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكل المواضع التي ذكر الله جل وعلا فيها الذين أوتوا العلم جاء فيها التنويه بفضلهم وبيان منزلتهم. وقوله جل وعلا: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، أي أوتوا العلم بكتاب الله جل وعلا والإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، هذا هو قولهم، وجاءوا بهذا القول مؤكدا في قوله جل وعلا لقد لبثتم، فإن قد تفيد التحقيق في هذا السياق لأنها دخلت على الفعل الماضي، وكما تقدم معنا في غير مناسبة في ذكر استعمالات قد أنها تجيء للتحقيق، لتحقق وقوع الأمر إذا دخلت على الفعل الماضي. كما تقدم معنا الفرق اللغوي بين لبث ومكث، تقدم معنا كذلك في درس سابق ذكر الفرق اللغوي في لبث ومكث وما يدلان عليه من المدة الزمنية وما يفترقان فيه. وقوله جل وعلا في كتاب الله، كتاب هنا فعال بمعنى مفعول، أي في المكتوب، أي فيما كتبه الله جل وعلا مما هو في سابق علمه. فكل ما قدره الله سبحانه وتعالى فإنه مكتوب عنده، كل ما قدره الله سبحانه وتعالى فإنه مكتوب عنده، كما قال الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فهذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها مرتبتين من مراتب القدر، والقدر له أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق وهو الإيجاد والتكوين. وكما جاء أيضا في الحديث المشهور في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ فقال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي رواية قال: اكتب القدر، أي الأمر المقدور. وجاء كذلك في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. فقوله جل وعلا: لقد لبثتم في كتاب الله، أي فيما كتبه الله جل وعلا وفيما قدره سبحانه مما سبق في علمه، أي فيما سبق في علم الله سبحانه وتعالى فيما كتبه. لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، والمراد بذلك يوم البعث والنشور، وهو يوم القيامة. ومن أسمائه أنه يوم البعث لأن الناس يبعثون فيه من قبورهم، يقومون من قبورهم للحساب والجزاء. والبعث في أصله اللغوي هو إثارة الشيء من مكمنه، هو إثارة الشيء من مكمنه. وهذا السياق الذي قاله الذين أوتوا العلم والإيمان هو رد على المجرمين، لأنهم قالوا: ما لبثنا غير ساعة، قالوا ما لبثوا غير ساعة، فكذب الذين أوتوا العلم والإيمان قولهم وردوا عليهم بأنهم لبثوا مدة هي المدة التي قدرها الله جل وعلا فيما سبق من علمه، وليس الأمر كما ذكروا. ثم قال سبحانه: فهذا يوم البعث، أي الذي كنتم تنكرونه في الدنيا وتكذبون به، لأن الكفار والمشركين كانوا ينكرون أن يبعثوا بعد موته، كانوا ينكرون البعث والنشور كما تقدم معنا ذكر ذلك في مناسبات كثيرة. فهذا يوم البعث، أي الذي وعدكم الله جل وعلا وعاينتموه وشاهدتموه وعايشتموه ولكنكم كنتم لا تعلمون. والمراد بنفي العلم عنهم العلم الذي ينفعهم، وهو الذي يتضمن التصديق بوعد الله جل وعلا والتصديق بخبر أنبيائه ورسله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، أي في ذلك اليوم وهو يوم البعث والنشور الذي أنكره الكفرة المشركون المجرمون، لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، لأن الشأن في ذلك اليوم إنما يكون للجزاء والحساب، ولا يقبل منهم في ذلك اليوم معذرة، ولا يتجاوز عما فعلوه، ولا يستعتبون فيما طلبوا. ولذلك قال سبحانه: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقوله فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا، المراد بالذين ظلموا هم المجرمون المكذبون للبعث والجزاء والحساب. وجاء السياق هنا بالإظهار في موضع الإضمار، جاء السياق هنا بالإظهار في موضع الإضمار، يعني بإظهار اسمهم في موضع الضمير، لأنه تقدم ذكرهم. والقصد في ذلك هو توكيد ملابستهم للظلم في كل أحواله وبكل صوره، فإن الكافر قد تلبس بالظلم في كل صوره وأحواله، فهو قد تجرأ على حق الله جل وعلا بأن عبد غيره أو عبد معه غيره، فكل ذلك من الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فمن عبد مع الله غيره فقد صرف حقا من العبادة لغير الله جل وعلا، أو عبد غير الله، فهم في الأمر سواء. وكذلك الكافر قد ظلم نفسه بتعريضها للعذاب والعقاب في الدار الآخرة، وكذلك قد تجاوز على حدود الأنبياء والمرسلين بتكذيبهم، لأن الكافر مكذب لما جاء به الأنبياء والرسل، فمعلوم أن الأنبياء والرسل جميعا إنما جاءوا بدعوة التوحيد بإفراد الله جل وعلا بالعبادة ونبذ عبادة ما سواه، فالمشرك مكذب بذلك وبتكذيبه يكون قد تجاوز على حدودهم. وكذلك فإن المشرك تجاوز على حدود الناس بالاعتداء عليهم في أبشارهم وأبدانهم وأموالهم وأراضيهم وممتلكاتهم وغير ذلك في مقابلة المسلمين وفي التسلط عليهم، فاجتمعت فيه كل صور الظلم. ولذلك قال سبحانه فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، والمعذرة مصدر من الاعتذار، والاعتذار هو أن يقدم المذنب ما يمكن أن يدفع عنه المؤاخذة على سبب العقوبة، ما أن يقدم المذنب ما يمكن أن يدفع عنه المؤاخذة على سبب العقوبة. قال لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. العتبة هي الرضا بعد الغضب، العتبة هي الرضا بعد الغضب، فهم في ذلك اليوم لا ينالون رضا الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل اللغة إن الاستعتاب إذا بني للمفعول كما في هذا السياق فيكون معناه أن يطلب من الإنسان أن يطلب العتبة، أن يطلب من الإنسان أن يطلب العتبة، فهم في ذلك اليوم لا يسمح لهم أن يستعتبوا أن يطلبوا العتبة من الله جل وعلا، ولا يطلب منهم ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. وهذا السياق هو في إقامة الحجة عليهم، فإن الله جل وعلا قد أقام الحجة عليهم في هذه الحياة الدنيا بما ضرب من الأمثال والمواعظ العظيمة في كتابه الكريم التي تدعو إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وتوحيده سبحانه بالعبادة ونبذ عبادة ما سواه مما كان يفعله المشركون. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، فالله جل وعلا صرف الأمثلة في كتابه الكريم الدالة على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والدالة على بيان حقيقة الآلهة التي يعبدها المشركون وأنها لا تملك لنفسها ولا تملك لهم نفعا ولا ضرا، صرف الله جل وعلا هذه الأحكام في كتابه والمواعظ، كما قال الله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وقد مضى معنا في تفسير سورة البقرة بيان حقيقة هذين المثلين المثل الناري والمثل المائي اللذين ضربهما الله جل وعلا للمنافقين المكذبين. وكذلك كما في قوله جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وكما في قوله جل وعلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قد تقدم معنا بيان هذا المثل في تفسير سورة العنكبوت وكما في قوله جل وعلا في سورة الروم قد تقدم تفسيره ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فهذه وغيرها من الأمثلة التي جاء بها الله جل وعلا من الأمثال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه تبين حقيقة الأمر، فإن المثل يجلي الأمر الغائب في صورة الحاضر المشاهد، الأمثال تجعل الأمور الغائبة في كأن في موضع الأمور المشاهدة المحسوسة. وكتاب الله جل وعلا فيه من الأمثال وفيه من الآيات العظيمة والبراهين الدالة والمقاصد العظيمة التي ذكرها الله سبحانه في كتابه مما بين فيه عظم شأن إفراده سبحانه بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وقوله ولقد ضربنا للناس، هذا السياق كذلك مستفتح بتوكيد الأمر، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. قوله من كل مثل صفة لموصوف محذوف أي قصة أو موعظة من كل مثل، قصة أو موعظة من كل مثل. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. يقول الله سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ولئن جئتهم يا محمد بآية أي علامة دالة على صدق نبوتك ورسالتك ليقولن الذين جحدوا نبوتك وكذبوا برسالتك إن أنتم إلا مبطلون. يخاطبون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم إن أنتم إلا مبطلون، والمبطل هو الذي يأتي بالأباطيل، والأباطيل هي الأقوال والأفعال المنكرة، والأباطيل هي الأقوال والأفعال المنكرة. وهذا دليل على تكذيبهم بما أنزله الله جل وعلا على لسان ما أنزله الله جل وعلا في كتابه أو ما بينه الله سبحانه وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ثم قال الله سبحانه وتعالى كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وهذا السياق في مقام تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء مقدمة للأمر بالصبر في الآية التي بعدها في قوله فاصبر إن وعد الله حق، أي مثل ذلك الطبع الذي تعلمه مما طبعه الله جل وعلا على قلوب الكفرة والمكذبين، بحيث لا تؤثر فيهم المواعظ ولا تنفع معهم الزواجر، طبع الله جل وعلا على قلوب هؤلاء، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، أي لا يعلمون حقيقة التوحيد. وقوله يطبع يأتي في كتاب الله جل وعلا ذكر الطبع على القلوب، ويأتي كذلك ذكر الختم عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى هنا: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وقال في سورة الأعراف: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقال في سورة يونس: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. وقال في شأن الختم كما في أول سورة البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. وقال سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. والطبع والختم يشتركان في أنهما يستعملان في مقام الذم، يشتركان في أنهما يستعملان في مقام الذم، كما يشتركان كذلك في دلالتهما على الإغلاق والإحكام، يشتركان أيضا في دلالتهما على الإغلاق والإحكام، بحيث لا يخرج شيء من الداخل ولا يدخل شيء من الخارج. لكن الطبع أشد وأقوى دلالة على استيثاق وإحكام الإغلاق، الطبع أظهر دلالة وأقوى دلالة من الختم في الدلالة على استحكام الإغلاق وعدم النفاذ، ولذلك يستعمل مع الطبع على النقود، فيقال طبع النقود طبعا، أي وضع عليها أثرا لا يزول ولا يحول ولا يتغير مع الزمان. المستعمل الطبع على النقود والطبع على الدراهم عموما. وكذلك يستعمل الطبع في الأشياء الملازمة، فيقال طبيعة الإنسان كذا، أي التي لا تفارقه في حاله، ويقال طبيعة الحيوان كذا، وطبيعة النار كذا، وطبيعة الجماد كذا، وطبيعة المال كذا، أي الأشياء التي وجدت في أصل هذه الخلقة فلا تتحول ولا تتبدل. فهو في هذا المعنى أشد وأظهر دلالة من الختم، كما أشار إلى ذلك بعض من تكلم عن الفروق اللغوية. يبقى كذلك في استعمال القرآن لهما أن استعمال القرآن لطبع لم يأتي إلا بصيغة الفعل، كما قال الله جل وعلا: كذلك يطبع الله، كذلك نطبع، طبع الله على قلوبهم، يأتي بصيغة الفعل. أما الختم فيأتي بصيغة الفعل، كما في قوله جل وعلا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، كما في قوله جل وعلا: فإن يشأ الله يختم على قلبك، وفي قوله جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم، جاء بصيغة الفعل. ويجيء أيضا يجيء منه اسم الفاعل، يجيء منه اسم الفاعل، كما في قوله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويجيء منه كذلك اسم المفعول، كما في قوله جل وعلا: يسقون من رحيق مختوم. ويجيء منه المصدر، كما في قوله جل وعلا: ختامه مسك، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. فجاء في هذا السياق ذكر اسم المفعول منه وذكر المصدر منه. لكنه لا يجيء دالا على الذم إلا في حال كونه فعلا، إلا إن جاء بهيئته بصيغة الفعل. وأما مجيئه بصيغة اسم الفاعل كما في هذا السياق الذي تقدم معنا أو اسم المفعول أو المصدر فإنه يجيء للمدح لا للذم. هذا في بيان طريقة القرآن في استعمال هذين اللفظين. قال الله جل وعلا: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. الطبع على القلوب بحيث لا تنتفع بالمواعظ والزواجر فيكون طران عليها فلا تنتفع بشيء مما يتلى عليها في كتاب الله جل وعلا، وهذا أشد ما يكون من العقوبة أن يطبع على القلب بحيث لا تؤثر فيه هذه المواعظ والزواجر العظيمة التي قال الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله سبحانه على قلوب الذين لا يعلمون، القلوب جمع قلب، والقلب يطلق ويراد به القلب الحسي وهو القطعة الصنوبرية الموجودة في الإنسان، ويطلق ويراد به اللب والعقل، يطلق ويراد به اللب والعقل، وهذا هو الاستعمال في الشريعة، لأن العقل في القلب على الصحيح من الأقوال وهو قول أهل السنة والجماعة أن العقول والألباب إنما هي في القلوب، كما يدل على ذلك قوله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكما في قوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كذلك ما جاء في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالمراد بالقلوب هنا هي العقول والألباب، هي العقول والألباب. وكثيرا ما يستعمل في ألفاظ الشريعة يطلق القلب ويراد به العقل ويراد به اللب والعقل، وهذا إطلاق سائغ في العربية، وهو إطلاق المحل وإرادة الحال فيه وإرادة الحال فيه. فلما كان العقل في القلب أطلق القلب على العقل بالنظر إلى أن العقل حال في القلب. ومثل ذلك إطلاق النهر، فإن النهر في الأصل هو الشق في الأرض، لكنه يطلق على الماء الحال في هذا الشق، يطلق على الماء الحال في هذا الشق، وهو ما يسمى بإطلاق المحل وإرادة الحال فيه. فالمراد بذلك في قوله جل وعلا: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، أي عقوله. والقلب سمي قلبا لأنه كثير التقلب، لا سيما في أحوال الفتن، لأنه سريع التقلب لا سيما في أيام الفتن وأحوالها، كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. أي أنه كثير التقلب، يتقلب في هذين الوقتين. وذكر الوقتين هنا باعتبارهما متقابلين في أجزاء اليوم، وإلا فإن التقلب يكون قد يكون في أقل من ذلك، قد يكون في أقل من ذلك كما نبه على ذلك الشراح. لكن هذا دليل على سرعة تقلب القلوب. وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانه. لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانه. وكلنا يعلم حال القدر إذا عظم غليانها واستجمع غليانها لقوة النار من تحتها كيف يكون تقلب الماء، فكذلك قلب الإنسان. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يلازمه ويدعو به كثيرا كما ذكر ذلك أزواجه رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن ملازمته لهذا الدعاء وأنه كثيرا ما يدعو به، قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعلى الإنسان أن يلتزم هذا الأمر وأن يسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، وأن يديم هذا السؤال أن يثبت الله جل وعلا قلبه على دينه إلى يوم يلقاه. قال سبحانه: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ثم قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والخطاب في هذا السياق للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثله في المعنى قوله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وقال جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وكلا الموضعين في سورة غافر. والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر في مواضع كثيرة من كتابه، كما قال الله جل وعلا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وآخر المواضع في سورة الإنسان في قوله جل وعلا: فاصبر لحكم ربك، في قوله مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. والصبر من مقامات الدين العالية، وهو في أصله اللغوي بمعنى الحبس، في أصله اللغوي بمعنى الحبس، كما قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي احبس نفسك معهم. وهو حبس النفس على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فالصبر أن يجاهد الإنسان نفسه ويصبر على أوامر الله جل وعلا فلا يترك منها شيئا، فلا يترك من الأوامر التي أمره الله بها في كتابه أو فيما صح في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الأوامر، لا يترك منها شيئا، كما قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهذا صبر على أوامر الله، أي ما أمر الله جل وعلا، فإنها تحتاج إلى صبر عظيم. وذلك أن جملة من أوامر الشريعة إنما يتطلب من الإنسان فعلها بشكل متكرر في أوقات محددة، ومثل ذلك يتطلب منه تحري هذه الأوقات والمداومة على ذلك، ويستعان على ذلك بعد توفيق الله بالصبر، أن يصبر الإنسان وأن يستحضر هذا المعنى في قيامه بأوامر الله جل وعلا التي أمر الله بها في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا نوع. والنوع الثاني صبر عن محارم الله، لأن النفس تقوده إلى الشهوات وتطلب نيل هذه الحظوظ والشهوات، سواء ما كان منها من الشهوات الحسية أو من الشهوات المعنوية الخفية، فعلى الإنسان أن يصبر، وهذا صبر عن محارم الله، أي عما حرم الله جل وعلا على الإنسان من الأقوال والأعمال والخطرات، فيصبر عنها ولا يقع في شيء منها. وصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الإنسان عرضة في هذه الحياة الدنيا لنزول البلاء به، فواجب عليه الصبر، لأن هذه الحياة الدنيا إنما هي دار بلاء، فينزل على الإنسان من المصائب في بدنه أو نفسه أو ماله أو ولده أو زوجه أو غير ذلك ما لا يحتمل إلا بالصبر، فالواجب عليه أن يستحضر معاني الصبر في كل أحواله. ولهذا مقام الصبر من أعلى مقامات الدين، والله جل وعلا رتب عليه حصول الفلاح، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فجعل الصبر والمصابرة من أسباب حصول الفلاح. والله سبحانه وتعالى عظم شأن الصبر، فهو سبحانه أثبت معيته للصابرين معية خاصة تستلزم النصر والحفظ والتأييد والتوفيق، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهذه معية خاصة تستلزم التأييد والتوفيق والتسديد من الله سبحانه وتعالى، ولذلك فإن الله يحبهم، كما قال تعالى: والله يحب الصابرين. وبين سبحانه وتعالى أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، بين تعالى أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، كما قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وبين الله جل وعلا أنه يضاعف أجور الصابرين، يضاعف سبحانه وتعالى أجور الصابرين، كما قال الله جل وعلا: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. والآيات والأحاديث في فضل الصبر كثيرة جدا، وهو مما يتعين على الإنسان أن يستصحبه في حياته الدنيا. قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر، أي اصبر على ما تجد من هؤلاء الكفرة والمكذبين من العناد والاستكبار وعدم الاتباع، إن وعد الله حق، والوعد يكون في الخير والتكريم، فما وعدك الله سبحانه وتعالى من العز والنصر والتمكين فإنه حق، والشيء الحق هو الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا بد من وقوعه. ولذلك يوصف الموت بأنه حق، لأنه أمر متحقق الوقوع لا مفر منه. فالله جل وعلا سلى نبيه صلى الله عليه وسلم ووعده بالنصر، وهو وعد الله جل وعلا الذي لا يتخلف. فاصبر إن وعد الله حق، أي ثابت متحقق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يستخفنك الذين لا يوقنون. وهذا من فوائد الصبر، فإن الإنسان إذا التزم الصبر في كل أحواله فإنه لا تطيش فعاله ولا أقواله، لا تطيش فعاله ولا أقواله، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بترك الصبر، لأن الإنسان إذا ترك الصبر فظهر منه الجزع على ما حصل له، فإن ذلك يظهر في أفعاله وصفاته. الله جل وعلا ثبت نبيه بالقول الثابت، قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي الذين لا يصدقون بوعد الله جل وعلا، فهم يتعمدون محاربة النبي صلى الله عليه وسلم حسا ومعنى. الله جل وعلا ثبته بالصبر وأمره ألا تستخفه هذه الأقوال والأفعال التي يقابلون بها دعوته صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يوقنون. وهؤلاء الذين لا يوقنون هم أنفسهم الذين وصفهم الله بأنهم لا يعلمون، وهم الذين وصفهم الله بالمجرمين في قوله: يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وختام هذه السورة بالأمر بالصبر يتناسب مع مطلع السورة، وفيه تذكير بما وعد الله جل وعلا به المؤمنين في أول السورة، كما تقدم معنا في قوله جل وعلا: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فالله وعد المؤمنين في مطلع السورة بالفرح بحصول النصر، ومثل ذلك يتطلب الصبر والتحري، فذكر به في ختام السورة، قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وبهذا تم تفسير سورة الروم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.